الحمد لله نحمده على ما من به علينا من نعمة الإيمان، ونسأله جل وعلا أن يرحمنا عند نزعات أرواحنا، وأن يعيننا عند تكاسل أجسامنا، وأن يوفقنا حين تصاعد أرواحنا، وأن يجعلنا من المتسابقين في دينه الذين لا يولون ظهورهم إلى شرعه، لعل وعسى أن ينفعنا ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. درسنا اليوم في سورة النازعات، وهي السورة الثانية من سور جزء عما، ولها ثلاثة أسماء: تسمى بالنازعات، وتسمى بالساهرة، وتسمى بالطامة. وتسميتها بالنازعات جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، ففي سورة النازعات نذكر خمسة مناسبات. الوجه الأول أن في سورة عم يتساءلون زجر لمنكر البعث، وفي هذه السورة أيضا زجر ولكن بتخويف دنيوي وإظهار وقائع وشواهد مرئية مشاهدة للقاصي والداني. إذن في سورة النبأ زجر وتخويف بالآخرة بدلائل عقلية، وفي هذه السورة زجر وتخويف بدلائل عقلية ومشاهدة مرئية، مثل قول الله عز وجل عن إهلاكه لفرعون الطاغية، فإن هذا أمر مشاهد. الوجه الثاني أن في سورة النازعات إثبات البعث بذكر الأدلة العقلية، وفي هذه السورة إثبات البعث بذكر القيامة الصغرى التي وقعت على بعض الطغاة مثل فرعون، فهذا أمر مشاهد ومسموع. الوجه الثالث أن في سورة النبأ ذكر الطاغين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. من هم الطاغون؟ ما جاء ذكرهم. وفي هذه السورة جاء ذكر من هم الطاغون، أما من آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، ومن أمثلته فرعون الطاغية. وفي سورة النبأ ذكر المتقين، إن للمتقين مفازا حدائق وأنا. من هم المتقون؟ جاء بيان أوصافهم في سورة النازعات، في آخر سورة النازعات: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. إذن المتقي والطاغي تفسيرهما جاء في سورة النازعات. في الوجه الرابع ولا الوجه الرابع؟ أنا كيف؟ أنا عندي الرابع، أنا عندي الرابع، أنا ما أشغل، أنا ما أشغل، أنا عندي الرابع، بمشي على عدي. الوجه الرابع أن في سورة النبأ زجر عمن يسأل لا للعلم وإنما للتشويش، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الأمر المستيقن. وفي سورة النازعات زجر عن نوع من الأسئلة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الوجه الخامس، وهذه من عندي، الأوجه الأربعة من شيخنا رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى ولحقنا به غير خزايا ولا ندامة. الوجه الخامس أن في سورة النبأ ختم لها بقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وفي النازعات بدء والنازعات غرقا، فدل أن عذاب الكافر لا يبتدئ من حين قوله يا ليتني كنت ترابا، بل هو مبدوء من حين النزع، نزع روحه، والنازعات غرقا. قضية هذه السورة أيها الإخوة، هذه السورة قضيتها إثبات القيامة. بماذا؟ بذكر الشواهد المرئية وبالزجر وبالتخويف الدنيوي وبذكر الدلائل التي تدل على ذلك. إذن قضية السورة ذكر إثبات القيامة بذكر الشواهد والترهيب والتخويف الدنيوي وذكر الأدلة الدالة على ذلك مع بيان مآلات الناس والاهتمام بالعمل لا بالاهتمام بوقت الساعة متى تكون. ذكرت في هذه السورة من أسماء الله عز وجل في سورة النبأ كم اسم؟ ها؟ الرب والرحمن، نسينا بسرعة. في سورة النازعات ذكر لاسم الله عز وجل الرب في كم موضع؟ تأملوا معي المواضع. الموضع الأول قول الله عز وجل إذ ناداه ربه، إذن الرب هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وفيه ذكر الرب أيضا وأهديك إلى ربك، والموضع الثالث ربكم، تأمل رب أضيف إلى موسى وأضيف إلى فرعون، إضافته إلى موسى لأنه مرسله، إضافته إلى فرعون لأنه خالقه، ربكم إضافة إلينا باعتبار أنه مدبرنا وخالقنا، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع جاء أيضا ذكر الرب في قوله تبارك وتعالى في آخر السورة وأما من خاف مقام ربه. إذن هذا الموضع الخامس، وجاء بضمير الغيبة ربه، لأن المقام مقام غيبة، تخاف من الله وهو غيب عنك، هذا هو المراد. الموضع الخامس، خامس ولا السادس؟ خامس، إلى ربك منتهى. فالله كلمة الرب كم مرة ذكرت؟ خمس مرات، خمس مرات. وأما اسم الله عز وجل الله فذكر مرة واحدة، وفي اسم ثالث من يكتشف هذا الاسم؟ طيب هذه بدلالة الضد، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والواقع أن الله هو ربنا الأعلى، فهو ربنا الأعلى، هو يزعم أنا ربكم الأعلى، والصواب أن الله هو ربنا الأعلى، فمن أسمائه الرب مضافا إلينا ومن أسمائه الأعلى جل في علاه. فهذه ثلاثة أسماء، اسمان منطوقان واسم بدلالة مفهوم المخالفة. أما صفات الله عز وجل في هذه السورة ففيها ذكر عشر صفات لله تبارك وتعالى. كم صفة؟ عشر صفات. وهذه الصفات هي وأيضا نريد أن نذكرها. يقول العلماء رحمهم الله أن الصفة الآخر الصفة الأولى هي قوله جل وعلا وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. لا فأخذه الله، هذه الصفة الأولى، فأخذه الله الأخذ من صفاته جل وعلا. والثانية أنه شديد الخلق. الثالثة أنه عظيم البناء، أم السماء بناها. الرابعة أنه رفع السمك، سمك السماء. الخامسة أنه سواها. السادسة أنه أغطش ليلها. السابعة أنه أخرج ضحاها ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها ثم الجبال أرساها. فهذه عشر صفات في هذه السورة لربنا تبارك وتعالى. نريد أن نعرف، أعطيني نصر، نريد أن نعرف المناسبة بين آيات السورة وبين اسم السورة. السورة 46 آية، من الآية الأولى إلى الآية السادسة إلى الآية الخامسة صفات النازعات، صفات النازعات. فالمضمون واضح أن في علاقة، النازعات اسم فاعل، النازعات اسم فاعل. ما صفاتهم؟ النازعات غرقا، نشطات نشطا، السابعات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. والنزع معناه الأخذ، ولكن ليس أخذا عاديا بل أخذ بقوة. النزع هو أخذ بقوة، كأن مقابله ينازعه، فيكون هو النازع قويا فينتزع. ومن قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة إلى قوله تبارك وتعالى فإذا هم بالساهرة، هذه الآيات تتحدث من الآية السادسة إلى الآية 14، هذه الآيات الثمانية تتحدث عن يوم القيامة، وعلاقتها أن الله عز وجل ينزعنا ويوجدنا كيف شاء. هذه مضمون اسم السورة متعلق بهذه الآية. ومن قوله جل وعلا هل أتاك حديث موسى إلى قوله جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، تفسير واقعي لنزع الله عز وجل. فنزع موسى من بين أمه فأخذه إلى بيت فرعون، ثم نزعه من بيت فرعون وصار إلى مدين، ثم نزعه من مدين وأرجعه إلى الوادي المقدس، ثم أنزل عليه الوحي وأمره أن يرجع إلى فرعون، ثم نزع من فرعون الملك، ثم نزع من فرعون الملك نزعا شديدا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ومن قوله جل وعلا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، الآية 27، الآية 27 إلى قوله تبارك وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الآية 33، فيها بيان صور من نزع أفعال الله عز وجل، فينزع إلى كذا فيكون كذا، وينزع إلى كذا فيكون كذا. ومن قوله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى فإن الجنة هي المأوى، نزع للناس من القبور، ثم نزع لأهل الثبور إلى الويل وإلى الجحيم، ونزع لأهل القبور من أهل الجنة إلى دار السرور. ومن قوله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها
إلى قوله إلى نهاية السورة فيها بيان أن القيامة نزعها نزع مفاجئ، نزع مفاجئ، والله تعالى هذه مناسبة المضامين أو مواضيع السورة، لأن السورة مقسمة من الآية الأولى إلى الآية الخامسة، ومن الآية السادسة إلى الآية الرابعة عشر، ومن الآية الخامسة عشر إلى قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السادسة والعشرين، هذه قضية أخرى، يعني فيها عدة قضايا. لهذا نقول خلاصة السورة، ما خلاصة السورة؟ أولاً فيها خمس شواهد مذكورة، ثم فيها خمسة أحوال للحشر، وهذه من الآية الأولى إلى العاشرة، خمسة شواهد ثم خمسة أحوال للحشر. والآيات الخمس فيها زجر وتخويف، هذا واضح ذكرناه. ثم من الآية العاشرة هي قوله جل من الآية الخامس الحادية عشر أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، من هذه الآية فيها زجر وتخويف دنيوي بذكر واقعة فرعون، وفيها عشر آيات بعد ذلك من الدلائل العقلية من قولي أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى الآية الثالثة والثلاثين، ثم تخويف أخروي بذكر أربعة أحوال للناس في القيامة، ثم تخويف أخروي بذكر أربعة أحوال للناس يوم القيامة، مع ذكر سبب ذلك وهو الطغيان أو سبب البشارة وهو التقوى. ثم فيها من الآية الحادية والأربعين إلى نهاية السورة زجر من أربعة طرق بصيغة السؤال والجواب، قوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا. النازعات أيها الإخوة اسم فاعل من النزع، نزع ينزع فهو نازع وهي نازعة، والجمع نازعات، والنازعات غرقا. والواو واو القسم، يقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات، والنازعات أحسن ما قيل فيه أنهم الملائكة، والناشطات الملائكة. إذن هذه الصفات الواردة في أول الآيات الخمس هي صفات للملائكة، والنازعات غرقا أي يقسم بالملائكة الذين ينزعون الأرواح، أرواح الكافرين، فيغرقونهم في العذاب غرقا. أقسم بأولئكم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين فيغرقون أرواحهم غرقا في العذاب. والناشطات نشطا، هذه الآية الثانية قسم بأولئكم الملائكة الذين يخرجون أرواح المؤمنين من هم الدنيا وسجن الدنيا إلى سعة الآخرة، فتنشط هذه الأرواح وتفرح بروح الله تبارك وتعالى. واضحة المسألة؟ واضح التفسير؟ واضح يعني النازعات غرقا صفة لأولئك الملائكة الذين يقبضون أرواح الكفار فيغرقونهم في العذاب. والناشطات نشطا صفة لأولئك الملائكة الذين يخرجون روح المؤمن من جسده وهو في الدنيا في السجن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، فلما تخرج إلى النعيم تنشط. والناشطات نشطا، أنا الآن أفسر على التفسير الراجح. والسابحات سبحا، قسم بأولئك الملائكة الذين يسبحون، يسبحون سبحا تنفيذا لأوامر الله تبارك وتعالى. يعني وهذا فيه تشبيه أن الملائكة سيرهم في الهواء كسير السباح الماهر في الماء، لا يمنعهم شيء. والسابحات سبحا، ثم قال: فالسابقات سبقا. الفاء هنا ليس قسما، الفاء هذا الحرف لا يأتي للقسم، فهو معطوف على القسم السابق. فالسابقات سبقا يكون صفة لأولئكم الملائكة الذين يسبحون سبحا قويا ماهرا. لماذا يسبحون سبحا قويا ماهرا؟ جاء الجواب: للمسابقة في تنفيذ أمر الله. فالسابقات سبقا، أي إنما يسبحون سبحا يريدون أن يتسابقوا إلى حكم الله تعالى وأمره فينفذوه أولا. كل واحد يتبادر إلى ذلك. ثم قال: فالمدبرات أمرا. الفاء هنا فاء السببية، فهنا يرد سؤال: يسبحون سباحة الماهر، يسبقون لأخذ أمر الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم يدبرون الأمور، أم يدبرون الأمور أمرا من الله عز وجل. فالمدبرات أمرا، المدبرات أي الذين ينظمون الأمور، الأمر هنا بمعنى الأمور أمرا. فالمدبرات الأمر أمرا، يعني يدبرون ينظمون ما يلقى إليهم من أوامر الله عز وجل. هذه الآيات الخمس والإخوة، نريد أن نذكر لكم بعض الأقوال. ذكر بعض العلماء أن الواو واو القسم، وهذا لا إشكال فيه، الواو الأول للقسم لا إشكال فيه، فإذا هذه هنا قسم. والنازعات غرقا، قسم، ودائما إذا رأيت قسم لازم فيه مقسم به، صح ولا لا؟ ما يصير إنسان يقسم ولا يوجد مقسم به، يصير عبث. أقسم أقسم أقسم، طيب ليش؟ لازم فيه مقسم به ولا لا؟ مقسم لأجله، ليش تقسم؟ ماذا تريد؟ إذن عندنا في القسم المقسم، وعندنا المقسم به، وعندنا أداة القسم، وعندنا المقسم لأجله، أربعة أشياء: المقسم الذي يقسم، أداة القسم واو ولا باء ولا تاء، المقسم به ما هو؟ المقسم لأجله ما هو؟ لماذا القسم؟ هنا لماذا القسم؟ ها؟ ليش؟ وش علاقة المقسم به بيوم ترجف الراجفة؟ هذا ذكره بعض المفسرين لكنه مرجوح. إذن ما هو المقسم به؟ المقسم به النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبر، هذا المقسم به، الأمور الخمسة. وهذه صفات لمن قامت به هذه الصفة. ولذلك لقب باسم الفاعل. ما يمكن أن تسمي إنسانا سائقا وهو لا يعرف أن يسوق. إذا لما سميته نازعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات علمنا أن صفة النزع صفة النشط صفة السبح صفة السبق صفة التدبير موجودة فيهم. لذلك يقول العلماء إن المقسم به هم هؤلاء وإنما ذكروا بصفاتهم. طيب ما هو المقسم لأجله؟ قال المقسم لأجله ما يستفاد من صفاتهم. أيقسم بالنازعات غرقا أنهم ينزعون أرواحكم أيها الكفار، والناشطات نشطا أقسم بهم حال كونهم ينشطون أرواحكم فيخرجونها من أجسادكم أيها المؤمنون. فهمنا؟ نعيد مرة ثانية. أحيانا قد يكون المعنى واضح لكن المتحدث لا يستطيع إيصال المعنى. يعني في كلمة والنازعات غرقا والناشطات نشطا في صفات قائمة، هذه الصفات دالة على ذوات ولا لا؟ ولم يذكر الذوات وإنما ذكر الصفات، لأن المقصود لا عين الذات وإنما المقصود ما قام بالذات من هذه الصفات، النازعات الناشطات السابحات السابقات المدبرات الخمس. ما هو المقسم به؟ المقسم به أفعالهم التي بها اتصفوا. المقسم به أوصافهم التي بها اتصفوا، يعني يكون المعنى هكذا: أقسم بالنازعات غرقا أنهم سينزعون أرواحكم ويغرقونها في العذاب. الآن واضح. أقسم بالسابحات سبحا أنهم يسبحون سبحا لأجل أنهم يريدون ماذا؟ يريدون السبح في أخذ وتلقي أمر الله عز وجل. لماذا يتلقون الأمر من الله عز وجل؟ لكي يدبروا أمر الله كما يريده جل وعلا من غير تأخير. هذه انتهينا، عرفنا المقسم به. المقسم به هي عين الصفات التي يقوم بها، عين الأفعال التي يقوم بها من قام به هذا الوصف. هناك خلاف بين المفسرين، هل الواو الأولى للقسم والثانية والثالثة أيضا؟ هذا قول الأكثر وهو الصواب. وقيل الواو الأولى للقسم والثانية والثالثة للعطف، ومن قال بأن الواوات كلها للقسم، أو من قال بأن الواو الأولى للقسم والثانية والثالثة للعطف. الذي قال بالثاني ما عنده إشكال أن هذه الصفات الخمس لموصوف واحد، ما عنده إشكال، لأنك إذا عطفت فهذا ما في إشكال. لكن الإشكال يرد على من يقول أن الواوات كلها للقسم ثم يقول المراد ذات واحدة، فهنا يرد إشكال. كيف يكون المقسم به، كيف يكون المقسم به ذكر أكثر من مرة وهو شيء واحد؟ وعن ذلك جوابا. الجواب الأول أن المقسم به ليس في الجنس صنفا واحدا، فمنهم النازعات ومنهم ناشطات، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، ومنهم ملائكة القطر وملائكة الرزق وملائكة السماء، ومنهم الملائكة الكروبيون. إذن هم أصناف، فباعتبار ما قام بهم من الصفات جاز العطف جاز أن يكون هذا قسما وهذا قسما وهذا قسما. والجواب الثاني أنه لا يمنع أن يكون القسم متعددا وإن كان الموصوف واحدا، لأن المقسم به تغير بالصفة، فهو ما قال أقسم بالملائكة وأقسم بالملائكة وأقسم بالملائكة، ما قال هكذا. لو قال والملائكة 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 كان إشكال، وإنما قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. فهذا دليل أن القسم تعدد لما قام بهم وإن كانوا صنفا. لو فرضنا أن النازعات هم نفسهم الناشطات، هم نفسهم السابحات، هم نفسهم السابقات، هم نفسهم المدبرات، قلنا إنما تعدد القسم بالواو لأن باعتبار ما قام به من الصفات لا باعتبار الذات، وهذا جواب سليم. من هم هؤلاء النازعات الناشطات السابحات السابقات المدبرات؟ قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: لا خلاف أن المراد بهم الملائكة. إذن ابن عطية ينقل أنه لا خلاف أن المراد بهم من؟ الملائكة. فهذه صفات قائمة بالملائكة، ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة، ملائكة تنفيذ أوامر الله عز وجل. إذن هؤلاء المراد بهم الملائكة. لكن أيها الإخوة، هناك أقوال أخرى، انتبهوا، هناك أقوال أخرى بعضها فاسدة، والمراد منها والمراد من ورائها ومن وراء ذكرها أمور فاسدة، فلنحذر منها. فإنك قد ترى في بعض التفاسير أن المقصود بهذه الصفات الصالحين، الصالحين. كيف الصالحين ينزعون وينشطون ويسبحون ويسبقون ويدبرون؟ هذا المراد من وراء شيخ غريب، وهو قول غلاة المتصوفة أن للأقطاب والأغواث تصرف في الكون. يا مساكين، من أين جبتم هذا التفسير؟ من هنا، ليس منقولا، ليس منقولا عن السلف، لا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود ولا أحد من الصحابة، إذن ليس له عبرة. وقيل، وهذا أشد من الأول، أن المقصود بهذه الصفات النجوم، وهذا القول ذكره الرازي، وكأنه موافق لقول المنجمين أن النجوم أسباب، أن النجوم أسباب، في أن للنجوم تأثيرا في التدبير. وهذا والذي لا إله إلا هو من أبطل الباطل. النجوم جعلها الله علامات، كما قال الله في القرآن: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وضوءا للسماء، زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، من طلب فيها غير ذلك فقد ضل. وأنا دائما أضرب مثال واضح، أقول: أنت الآن تخرج من هنا تريد الذهاب إلى مصر، مكتوب لوحة: المملكة العربية السعودية، دخلت السعودية، مكتوب لوحة: معبر رفح، طيب، مكتوب لوحة: القاهرة. هل في عاقل يقول إن هذه الألواح التي هي علامات للدلالة الطريق أن لها تأثيراً في وصولك؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ هي علامات، ما لها تأثير في ذهابك، أنت تذهب، أنت تجلس، ما لها علاقة في الموضوع. فالله جعل النجوم علامات، هذه النجم علامة على دخول فصل الشتاء، إيش علاقته بإنزال المطر؟ ما له علاقة بالفعل. لذلك نقول القول بأن هذه صفات للنجوم قول المنجمين، ونقولها ولا نبالي، قول المنجمين. وقال بعضهم هذه صفات الأرواح، وأنها إذا خرجت من الأبدان تغيرت، وهذا قول لا دليل عليه إلا إذا قيد في التغير بالشهر، فقيل تغير أرواح الكفار بالعذاب وأرواح المؤمنين بالنعيم، فهذا المعنى بهذا القدر يكون مقبولا. قال ابن جرير رحمه الله لم يرد دليل قطعي على المتعين بهذه الصفات الخمس، لم يرد دليل قطعي، ولكن الذين قالوا أن المقصود به جبريل والمقصود به ميكائيل أو المقصود به أرواح ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة القطر، هذه ليست أقوال متنازعة مختلفة، بل هي أقوال مترادفة، لأنها لم تخرج عن قولهم إن المراد بهم الملائكة. قال الألوسي في تفسيره بعدما ذكر هذه بعدما ذكر الأقوال الشاذة في المراد بالنازعات والناشطات والسابحات، قال رحمه الله أكثر هذه الأقوال لا تليق بمقام عظمة القرآن الكريم، وليس بينها وبين كلام الله مناسبة، خصوصا من حمل هذه الصفات بأن المراد به النجوم كالمنجمين أو الفلاسفة، فهذا قول باطل. فإن من زعم أن النجوم لها تأثير فإنه قول باطل، وهكذا من حمل هذه الصفات بأن المراد به أرواح الصالحين الأولياء فهذا، هذا كلام الألوسي ما هو كلامي، لا تقول أنت كيف تقول العبارة هذه، هذا كلام من؟ الألوسي في تفسير، يقول من قال إن المراد أرواح الصالحين الأولياء فهذا قول من لا عقل له من الخلق. كيف؟ كلام الله جميل، فهذا قول من لا عقل له من الخلق، ويريدون من وراء ذلك إفساد العقائد وتأييد القول بأن للأولياء تأثيرا في إصلاح حال المرضى وحفظهم من الموت أو صونهم من المصائب، فهذا والله من أبطل ما يقال، حتى قال ومن ضلالاتهم أنهم زعموا أن أرواح الصالحين تنجي الغرقى والهالكين. يا أخي واحد ميت كيف ينجي الغرقى؟ الميت إذا مات وين مكانه؟ إما في نعيم وإما في جحيم، كيف ينجيك؟ كيف ينجيك؟ سؤال مهم. عيسى وهو نبي الله في السماء الثانية لا يستطيع أن ينجيك وهو حي بإجماع السنة والجماعة، كيف ينجيك؟ هذه عقيدة النصارى، أن تعتقد أن الأرواح تنجي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله فمن طلب العون من هذه الأرواح أو استغاث بها فإنه قد قال بقول أعداء الله عز وجل وأعداء العقيدة، لأن هذه تصرفات لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا تكون للملائكة إلا بإذنه جل وعلا. فإن قال قائل يمكن يأذن للأولياء، وين أذن للولي؟ الله إذا أذن للولي قال له يا ولي روح شيل الجبل يقدر يشيله؟ ما يقدر يشيله، يعني قوته محدودة. لكن جبريل له 600 جناح رفع بأحد أجنحته 12 قرية من قرى لوط، تجي تقيس قوة الولي بقوة الملائكة؟ ما يمكن، ما يمكن، هذا غير ممكن. إذن هذا قول باطل يا إخوة، لا بد أن ننتبه أن هذا من الشرك الصريح، كما قال شيخنا رحمه الله أن هذا القول ليس جهالة فحسب من يعتقد أن الأرواح تتصرف، بل هو من الشرك الصريح الذي يجعل المخلوق فعله كفعل الخالق. بل زعم منهم زاعمون أن الأولياء يأمرون الملائكة، سبحان الله العظيم، يعني إيش الفرق بينهم وبين الله؟ الله يأمر الملائكة وهم يأمرون الملائكة، عجيب. الله سمعت بأذني أحد أئمة الضلالة في خطبة جمعة، مسكين يصلي الجمعة بعد، ما أدري أي إسلام من هذا، يقول إن الاضطرابات في بلدنا سببه أناس، انتبه، من سببه؟ أنا وأنت. ليش؟ إيش علاقتنا نحن بالاضطرابات في البلد؟ يقول سبب الاضطرابات في بلدنا أناس لا يستحون من الأولياء، يرفعون أيديهم إلى الله مباشرة ويقولون يا الله يا الله، وتركوا الغوث والقطب الأعظم الذي وكل به أمر بلدنا فغضب علينا. إخواني الشر، أنا مبكي محزن والله، لا يقول النصراني، لا يقول هذا الكلام، اليهودي لا يقول هذا الكلام، النصراني لا يستطيع أن يقول إن عيسى يفعل ما لا يفعله الله، والله ما يقول هذا الكلام نصراني، هذا مسلم يزعم أن الذي يقرب من الله، الله ما يقدر يسوي له شيء، والولي غضب خلاص الآن. ولذلك سمعت بأذني منهم من يقول إذا غضب الولي لا يرده أحد، إذا غضب الله يرده الولي، قبحكم الله. ما هذه العقيدة الفاسدة التي ورب الكعبة هي أضل من عقيدة إبليس؟ يمكن إبليس يتعلم منهم، لأن إبليس ما قال أيها الولي أنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا قال؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وهؤلاء الأغبياء الجهلة الفسق أجهل الخلق، هؤلاء يقولون الولي نطرد منه ويتصرف في الكون الولي، الله المستعان. ويوجد من ينتسب إلى العلم من يسوغ له، فالرازي غفر الله له في تفسيره لما جاء عند هذه السورة قال كلاما عجبا، قال إن أرواح الصالحين إذا خرجت من الأبدان، من أبدانهم، فإن آثارهم وأحوالهم في الدنيا ظاهرة، وإذا مات الشيخ فإنه يكون مع مريده، روحه يكون مع مريده كأنه حي فينفعه. لا إله إلا الله، هذا كلام كيف يقوله من يشار إليه بأنه إمام الأئمة؟ غريب والله. لكن من ابتعد عن السنة واستخدم عقله وفلسفته أو ذوقه ووجده أو وضع السنة جانبا فإنه يقول كلاما يسمجه صغار أهل السنة قبل كبارهم. قال شيخنا في الجواب على قول الرازي، قال رحمه الله هذا القول من الرازي مخالف لصريح القرآن الكريم الذي في آيات التوحيد التي تدل على آيات التوحيد التي تدل على أن الأنبياء والأولياء بعد موتهم لا يعلمون عن أحوال الدنيا شيء، كما في سورة المائدة في الآية رقم 109. الآن لو نفتح سورة المائدة الآية رقم 109 نجد أن الله تبارك وتعالى يبين أن الأنبياء والصالحين لا يعلمون بعد موتهم شيئا. ما هو الدليل؟ اقرأوا الآية رقم 9، الآية من سورة المائدة، يقول الله جل وعلا، تأملوا معي: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. رسل كلهم مجمعون الآن، مجموعون، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام. إحنا ما نقول مثل، كيف نعلم؟ هذا كلام واضح ولا مو واضح؟ الأنبياء لا يعلمون. طيب هذا عموم الأنبياء، تأملوا إلى خصوص عيسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عز وجل عن خصوص عيسى؟ قال الله له، وهذا في الآية رقم 116 من سورة المائدة أيضا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، اسمعوا الآية لوجه الشاهد، إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ناظرا سامعا ما دمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. إذن هو يعلم ولا ما يعلم؟ لا يعلم والله، والله عيسى الآن في السماء الثانية لا يعلم ما الذي يسير في المنتسبين إليه زور وبهتان. هذه الآية واضحة. وهكذا أرواح الأنبياء والصالحين بعد الموت والقبض لا تستطيع الرجوع، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، لا تستطيع المجيء إلى الدنيا للتصرف. ما الدليل؟ اسمعوا إلى الآية 95 من سورة الأنبياء. الآية كم؟ 95 من سورة الأنبياء، يقول الله جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن الأرواح ما ترجع، هذا نص في سورة الأنبياء. وفي سورة ياسين الآية 31، اقرأوا انظروا إلى الآية 31 من سورة ياسين، يقول الله جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هم يقولون الأرواح ترجع، الله يقول لا يرجعون، هم يقولون الأرواح ترجع. طيب هكذا أيها الإخوة، الآيات كثيرة تدل على أن الأرواح إما في نعيم وإما في جحيم. يقول الله عن قوم فرعون أن أغرقوا فأدخلوا نار، وهكذا عن قوم نوح. إذن ما يمكن هذا. تأملوا معي حتى إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظر إيش اللي بلغت الحلقوم؟ الأنفس والأرواح بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها. يلا امسكوها لا تخلوها تطلع، تقولون تروح في الدنيا إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين ما هم معك في الدنيا، فروح وريحان وجنة نعيم. وين هذا؟ جنة النعيم وين؟ تحت عرش الرحمن فوق السماء السابعة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين مسلم. لذلك أنا أقول يا إخواني، القول بأن أرواح الأنبياء والصالحين تعلم وتشاهد، هذا تعذيب لهم يا أخي. ليش تعذيب له؟ أنت الآن ونحن أحدنا لا يزعم أنه من الأولياء الصالحين، نسأل أن يبلغنا وإياكم الصالحين، لكن مع ذلك أنت إذا رأيت ما ينتهك حرمات الله تغضب ولا ما تغضب؟ تعيش في نكد ولا تعيش في نعيم وأنت ترى حرمات الله تنتهك أمامك؟ واحد يزني، واحد يشرب الخمر، واحد يرابي، واحد يكذب، واحد يغتاب، واحد ينم. تصور معي أنت جالس على الكرسي كذا وحواليك الناس هذول كلهم وأنت تراهم، كيف يكون حالك؟ وأنت لست من الصالحين. فكيف بالصالحين يقال إن أرواحهم تتصرف بعد الموت؟ يعني يرون هذه الأمور كلها ويعذبون إذا ما هم منعمين يا أخي. الأنبياء والصالحين في النعيم يا إخوان. وحديث مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، بل الحديث الصحيح ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون واقف على الحوض ينادي عن أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري، ها إنك لا تدري، شوفوا كيف، إنهم أحدثوا بعدك. لو كان يعلم ويشاهد ويرى هل يقول الله له هذا الكلام؟ هل الملائكة تقول له هذا الكلام؟ لا. إذن يا إخواني هذا كلام خطير. فالآيات كثيرة مصرحة بأنه ليس لأحد ملك أو تصرف مع الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة النصوص بخلاف قول الرازي وإن كان إماما لا تلتفت إليه، فلا ينبغي الاغترار بأقوال من جل في أعين الناس وإن كان مثل الرازي أو مثل الغزالي أو غيرهم من المفسرين. فقول كل أحد يعرض على قول الله ورسوله بفهم السلف، فما وافق الحق قبل وما لا رد. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نقول أن ندرك أن تصرف الأرواح، اعتقاد بأن الأرواح تتصرف اعتقاد المشركين. ومن العجائب أن الرازي ذكر قول والله ما أدري أذكر هذا، ذكر قول جالينوس. ها كيف قول جالينوس؟ هناك أهل القبور عباد القبور وضعوا حديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور، حديث موضوع طبعا لا أصل له، لكن هذا الكلام وجدناه موجودا في كلام جالينوس اليوناني الحكيم. طيب كيف يستدل بكلام جالينوس في هذا الباب ويوضع كلامه في تفسير ويقال هذا التفسير للمسلمين؟ هذا والله العجب يا أخوة. ولذلك يا أخوة ينبغي لنا أن نحذر من التفاسير. وقد جاء في مجموع الفتاوى للشيخ عبد الحي اللكنوي وهكذا في البلاغ المبين لشاولي الله الدهلوي أن حديث إذا حيرتم في الأمور عليكم بأصحاب القبور حديث موضوع، فهذا عبد الحي اللكنوي حنفي ويشهد لوضع الحديث، وهكذا شاولي الله الدهلوي محدث حنفي ويقول عن الحديث أنه موضوع. فإذا كان حديثا موضوعا فكيف يستدل به على تفسير آية من كتاب الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم. نكمل بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر.
بقي أن نذكر أن اللوسي رحمه الله بعدما رد قول الرازي في نسبة تأثير النجوم في الأفعال الموجودة في الكون وذكر من قال بأن المراد به الأرواح، قال رحمه الله كلاما خطأ، فقال وليس ثم ما يمنع من أن تكون هذه الأرواح معينة للناس. وهذه كما قال شيخنا رحمه الله زلة من زلاته رحمه الله بسبب التصوف الذي ابتلي به، وإلا فنفس الجواب الذي هو ذكره في حق النجوم وأنه لا تأثير لها في مفعولات الله عز وجل، فهو نفس الجواب الذي ينبغي أن يقال لمن زعم أن الأرواح تتصرف وأنها تعين أهلها. فإن قال قائل إن الألوسية ذكر أن بعض الناس يرون الملائكة بعد، يرون الصالحين بعد موتهم، نقول رؤيتهم للصالحين بعد الموت له نظرتان. إنسان إذا رأيت مثلا إنسان رأى صالحا من الصالحين بعدما مات رآه عيانا مو مناما عيانا، فهو أحد أمرين، ما الذي أمرك به ونهاك عنه؟ فإن كنت طلبت من الله يا الله الغوث، يا الله أغثني، يا حي يا قيوم أغثني، فالتفت فرأيت شخصا من الصالحين تعرفه وقد مات على يمينك فعانك على هذا الأمر، تعلم أنه مبتعث من الله عز وجل. وإن كنت قلت يا عبد القادر الجيلاني المدد، فالتفت فرأيت عبد القادر الجيلاني، فتيقن أنه شيطان تمثل لك حتى يغويك، كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا تغتر برؤيتك للملك، حتى لو رأيت ملك، إنسان جاء قال لك أنا ملك، يقول له يا جبريل شكرا، تقول يا ملائكة الله المدد. لو كان الأمر كذلك في ملائكة رقيب وعتيد موجودين ولا لا مع كل إنسان وحفظه، ليش ما تستغيث بهم؟ لأنهم والله الذي لا إله إلا هو لا يغيرون ساكنا إلا بإذن الله، فاطلب ممن له الإذن، ممن بيده الإذن، لا تطلب من عبد مثلك مأمور لا يستطيع أن يفعل شيء، وإن كانوا ملائكة وإن كانوا صالحين. واقتدي بنبي الله إبراهيم لما أرادوا أن يلقوه في النار، عرض له جبريل قال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قال هذا الكلام قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موحد يا أخوان ينبغي أن يظهر التوحيد، ينبغي أن يظهر التوحيد. يعني كيف يكون إنسان يستغيث بالأرواح ويقول لها تأثير؟ هذا أشد ضلالا ممن يقول النجوم لها تأثير، لأنه بالنصوص الشرعية علمنا يقينا أن الأرواح إما في نعيم وإما في جحيم، فكيف يكون لها تأثير؟ وأما النجوم فهي مشاهدة وهي علامات، وقد تختلط في الأذهان العلامات بالأسباب المؤثرات قد، لكن أن يختلط الحابل بالنابل فيظن الإنسان أن الأرواح تتصرف، أرواح الصالحين عياذا بالله تبارك وتعالى، هذا كلام خطير يا أخوان. فعلى هذا نقول إن المقصود بهذه الآيات الخمس الملائكة، وهو قسم يقسمه الله تبارك وتعالى بهؤلاء الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين بشدة وغلظة وغرقا، والنازعات غرقا، غرقا مفعول مطلق، مفعول مطلق من غير لفظه، يعني ما قال والنازعات نزعا، ما في آية في القرآن والنازعات نزعا، هذا المحفظين يغلطون الطلاب يقول اقرأ والنازعات نزعا، هذا ما في آية في القرآن هكذا، والنازعات غرقا، غرقا مفعول مطلق وإن لم يكن من لفظه لأنه في معناه. أي فإنهم يغرقونهم غرقا. قال وهو قسم بهؤلاء الملائكة الذين يأتون ويفسحون لأرواح المؤمنين. يقول في الحديث فيجلسون عنده مد البصر ملائكة الرحمة، وعند الكافر يجلسون مد البصر ملائكة العذاب، فينزعون روح الكافر أو المنافق أو الفاسق نزعا شديدا، والروح لا تريد الخروج لأنها ترى العذاب. ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح من النار، وملائكة الرحمة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، معهم حنوط من الجنة. فروح المؤمن تخرج بفسحة وكأن باب الخروج مفتوح له فتحا. لذلك قال والناشطات نشطا، تخرج بسهولة ويسر وفساحة. وأيضا فيه قسم بأولئك الملائكة الذين يكونون يسبحون بين السماوات والأرضين. لماذا يسبحون؟ تنفيذا لأوامر الله عز وجل، وأيضا كلمة والناشطات نشطا والسابحات سبحا أيضا مفعول مطلق، وأيضا في قوله جل وعلا فالسابقات سبقا دلالة على عظيم مبادرة الملائكة لأمر الله تبارك وتعالى، دليل على عظيم مسابقة الملائكة لأمر الله تبارك. وهذا فيه أن يا أيها المؤمنون سابقوا سبقا إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. فائدة: أول ثلاث صفات مذكورة بالواو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، لأنه لا علاقة بين النازعات ملائكة العذاب وبين الناشطات ملائكة الرحمة وبين السابحات ملائكة المخصوصين بالعمل بين السماء والأرض، ما في علاقة، هذول لهم عمل هذول لهم عمل وذم لهم عمل، فجيء بالواو لعدم وجود الترابط. ثم جيء بالفاء بين بالفاء في الثانية في الرابعة والخامسة لأن ذلك دلالة أنها موجودة في الكل. ما هي فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذه موجودة في كل الصفات السابقة. فملائكة العذاب يستبقون لتنفيذ أمر الله ويدبرون أمر الله، ملائكة الرحمة يستبقون في إخراج أرواح المؤمنين تنفيذا لأمر الله تدبيرا لأمر الله، وملائكة ما بين السماء والأرض يستبقون إلى أمر الله وينفذون أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من عظائم الفوائد في ارتباط الفاء في الرابعة والخامسة من الآيات. والآية السادسة والسابعة ذكر بعض المفسرين أن هذا أيضا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة كما قال أخوكم، أن هذا أيضا جواب القسم، جواب للقسم. قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة، يوم أي واذكروا يوما، وهو الظرف ظرف زمان، لأن الظروف إما زمانية وإما مكانية، والظروف كلها مخلوقة الزمانية والمكانية، الأزمنة والأمكنة كلها مخلوقة، ولذلك الله جل وعلا ليس في شيء مخلوق، بل هو على العرش استوى فوق السماوات العلى، لأنه جل وعلا لا يمكن أن يكون في شيء من مخلوقاته، فأخبر عن نفسه أنه فوق مخلوقاته على العرش استوى، يعلم ما في العرش وما تحت الأرض والفرش. وقوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة، أي تذكروا ذلكم اليوم الذي تكون فيها الزلزلة الشديدة، فيها رجفة وفيه زلزلة، وفرق بين الزلزلة والرجفة. وهذه قاعدة ذكرناها، ليس في القرآن ألفاظ مترادفة من كل وجه، في ألفاظ متقاربة ولكن ما في ألفاظ مترادفة، يعني هي نفسها تلك. فلما قال الراجفة علمنا أن يوم ترجف الراجفة تعدى الرجفة، هذه ترجف الراجفة أصبح متعديا واحتاج إلى مفعول. ما هو مفعوله؟ يوم ترجف الراجفة بأي شيء؟ بالناس. يوم ترجف الراجفة بالناس، يوم ترجف الراجفة الأرض ومن عليها، السماوات ومن فيها، يوم ترجف الراجفة. الله أكبر، كل الأرض أو كل شيء أو كل شيء أو كل ما خلقه الله للفناء من السماء السابعة إلى الأرض كلها ترتجف يوم ترجف الراجفة. إذن علمنا أن الزلزل خاص بالأرض والرجفة عامة للأرض وما فوقها من الهواء والسماء والبناء والنجوم وإلى آخره، ولا يقال في السماء أنها تزلزل وإنما يقال ترتجف، لأن ما على إذا رأيته مضطربا تقول يرتجف، لذلك يقول العمود، ها العمود يتحرك، لا تقول يتزلزل. ثم إذا كان الشيء الطيارة ترتجف، ما تقول الطيارة تتزلزل. فإذا رأيت نجما في السماء وهي مضطربة الأحوال ما تقول تتزلزل، تقول ترتجف. فهذا وصف عام، يوم ترجف الراجفة. قال العلماء الراجفة هي النفخة الأولى، هي النفخة الأولى، فحينما ينفخ في الصور النفخة الأولى تموت الخلائق وتتزلزل الأرض وترتجف والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض، وتكور الشمس والقمر. قال الله عز وجل تتبعها الرادفة، تتبعها أي يأتي على إثر الراجفة الرادفة تتبعها. فالاتباع أن يأتي الشيء بعد الشيء، يأتي الرادفة، تأتي الرادفة بعد الراجفة، قال تتبعها الرادفة، وهي النفخة الثانية، وهي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. وجاء في الحديث أن بينهما، بين النفخة الأولى والثانية، جاء في الحديث 40 سنة بين النفخة الأولى والثانية. الله أعلم 40 سنة من أيام من؟ من أيامنا ولا من أيام الله؟ إن كان من أيام الله فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، ولكن الحديث فيه قال بينهما 40 سنة لا تسمع في هذه 40 سنة إلا همسا ينادي الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، لمن الملك؟ لمن الملك؟ لمن الملك والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته جل جلاله، وهو ينادي الخلائق: أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لا أحد، فالكل صرعى كأنه معجاز نخل خاوية، فالكل موتى. حينئذ ينادي الجبار ويجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. إذا وقعت هذه الأمور قلوب يومئذ واجفة، قلوب نكرة عمت كل القلوب الشجعانة والضعيفة يومئذ، أي يوم وقوع الرادفة والراجفة، يوم وقوع الراجفة والرادفة، واجفة. ومعنى الوجوف يعني أنها متوقفة من الخوف، كأن قلبه لا ينبض. إذا سكت الإنسان ولم يحر جوابا يقول فلان واجم، وإذا سكن قلبه ولم يتحرك من الخوف يقال فلان واجف. واجم للسان وواجف للقلب. قلوب يومئذ واجفة سكنت وتوقفت عن الخفقان من شدة الخوف. تضطرب من أماكنها، أبصارها خاشعة، القلوب توقفت عن النبضات، والألسن عن الكلمات، والأبصار أصبحت لا ترنش، أبصارها خاشعة. الله أكبر. أبصارها ضمير، الهاء أبصارها الضمير راجع إلى القلوب، ولذلك أنث أبصارها، أي أبصار هذه القلوب خاشعة، أو أبصار مضاف، هذا قول ثاني، أو أبصار مضاف، والمضاف إليه محذوف دل عليه الضمير، أبصار أصحابها خاشعة. ولكن الأول أحسن، لأنه هذه قاعدة في التفسير، كلما استطعت أن تفهم المعنى بدون تقدير كان أولى من التقدير. أبصارها خاشعة، قال العلماء خاشعة ذليلة لا ترجف ولا تستطيع أن تغمض لكي لا ترى ولا أن ترجف، فهي ليست طبيعية ولا طبيعية، عيون ذليلة، عيون خائفة، ولذلك وصفها الله بقوله خاشع. يقولون هؤلاء: أئنا لمردودون في الحافرة. هذا كلام آخر، لعلنا إن شاء الله نرجعه إلى السبت القادم. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.